صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل أسباب التمكين بين تدبيره الشرعي وتدبيره الكوني، والفهم السليم لهذه القضية يؤدي إلى نجاح الأمة الإسلامية، بالإضافة إلى تحقيقها لمعاني التوحيد الذي ارتضاه رب العالمين لعباده لما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعدم فهم هذه القضية أدى بالواقع الذي نعيشه في الأمة الإسلامية إلى الفشل والانهيار. قد يكون الكلام يتطلب نوعا من التوضيح. السؤال اللي بيطرح نفسه لدى كثير من الناس: ما السر فيما نراه من تردي الأوضاع بعد وصول الإسلام إلى الحكم؟ على حسب رؤية البعض في المشروع الإسلامي الذي نادى به كثير من الناس والذي رفع فيه شعار الإسلام هو الحق، فالواقع رأينا فيه انهيارا وتدابرا وتشاحنا بين الأطراف، فهل العيب في أن الإسلام لا يصلح في هذا الزمان لقيادة الأمة، ولا عيب في فهمنا لمشروع الإسلام الذي ارتضاه رب العزة والجلال؟ هذا السؤال، لأن المسألة لو اتضحت فيما بينه الله عز وجل، القضية بقول لك قضية اعتقاد وفهم، الخلل في العقيدة والخلل في الفهم قد لا يأتي من شخص عادي، قد يأتي من مسؤول الدعوة، من القائم على الدعوة، وهو بشر يخطئ ويصيب، فأين الحق وأين الدليل؟ هنا المجال، وهذا هو المقام، مقام البيان لهذه القضية. ولذلك الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اسمه التمكين بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فواحد يقول لي احنا عايزين كلام بسيط نفهمه. ربنا سبحانه وتعالى جعل نوعين من التدبير في ملكه انفرد بهما في خلقه. النوع الأول اسمه التدبير الشرعي. وإيه هو التدبير الشرعي؟ التدبير الشرعي اللي هو إرادة الله منا، حق الله علينا الذي سيرتب عليه الثواب والعقاب والسعادة والضنك على حسب هذا التدبير. فربنا سبحانه وتعالى دبر لنا حياتنا وأسباب معيشتنا، وبين لنا أن هذا التدبير هو حقه علينا. فحق الله علينا اسم الإرادة الشرعية، أراد الله منك شرعا أشياء، إن التزمت بها يبقى أنت وفيت التدبير الشرعي، دي اسمها الأوامر الشرعية التكليفية، يسموها التدبير الشرعي، يسموها أحكام العبودية، يسموها الإسلام لرب العزة والجلال. فالملك من فوق عرشه، ملك الملوك الذي استوى فوق عرشه باسم الرحمن، له حق في مملكتي لأنه ملك، وملك ما فيش حد زيه، لا مثيل له. فالمفروض من الرعية اللي الملك أنفق عليهم ودبر أمرهم ودبر أسباب معيشتهم أن يطيعوه، ده اسمه التدبير الشرعي. فدبر لصالحنا، التدبير الشرعي ده أنزل الإسلام منهجا في الحياة عشان نلتزم به. أولا خلي بالك، هو مش محتاجك في حاجة، لما نزل الأوامر الشرعية لك نزلها وهو غني عنك، يعني لم يشرع لك شرعا ونظاما وتكليفا في هذه الحياة على اعتبار ان انت هتدي له حاجة وهو محتاجك في حاجة، لا، ده هو الغني عن العالمين. بل قال رب العزة والجلال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالملك المنفرد في ملكه الذي استوى فوق عرشه شرع لنا شرعا. طب الشرع ده، واحد هيقول لك ايه الشرع ده، ربنا شرعه لنا ليه؟ ها، هو ده برضو سؤال محتاج لكلام وإجابة مقنعة. شرع لنا ايه وفي ايه؟ يعني امرنا بايه وننفذه في ايه؟ امرك باوامر احنا بنسميها اوامر شرعية تكليفية، اعمل كذا وما تعملش كذا، اعمل كذا في ايه وما اعملش كذا في ايه. دي لازم نبين فيها حاجة تانية بقى، اسمها التدبير الكوني. ايه هو التدبير الكوني؟ لما واحد يسأل يقول ايه هو ربنا جابني هنا ليه، وإيه السر في أنني موجود في الحياة ورسالتي إيه، وماذا أراد الله عز وجل مني، يقول له خلي بالك بقى، أصل الحياة أن الله عز وجل استأمنك في ملكه، استخلفك في أرضه، ابتلاك فواحد يقول لك أنا لي دخل في المسألة دي وفي الاختيار ده، آه لك دخل. ربنا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، قالوا لا، الأمانة أن يتحط في موضع يبقى في امتحان، يسأل عنه، إن أحسن في الامتحان ونجح يثاب، وإن أخطأ يعاقب، زي ما عبد الله بن عباس قال في تفسير الآية، قال الله عز وجل لآدم: يا آدم إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خفنا، قالوا يا رب لا، أمرنا ننفذ على طول وما تحطناش في موضع امتحان. وربنا خيرهم مؤكد عليهم فاختاروا هذا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فلما قالتا أتينا طائعين قضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. فهيئها تهيئة جديدة عشان إيه؟ عشان خطرنا. ليه؟ لأن إحنا اللي حملنا الأمانة. فقول لآدم إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها أتحملها بحقها؟ قال وما حقها يا رب؟ قال إن أحسنت، أي أطعت التدبير الشرعي في هذه الأمانة، نفذت أوامري في هذه الأمانة، جزيت، وإن أسأت عوقبت. قال أنا أحملها. فلما قال أنا أحملها حملها الإنسان، فربنا رفعه وكرمه وسوده وجعل كل من رفض الأمانة مسخر له وقال له دي أمانة عندك بقى. فهنا ظهر معنى التدبير الكوني، إن ربنا شاء إن يدي لكل واحد فينا أمانة ويكون هو مكرم ومسود ينتفع من هذه الأمانة، بس يضعها حيث أراد صاحبها شرعا. خلي بالكم من النقطة المهمة جدا جدا، يعني معنى كده المحل اللي عندك أمانة، أسرتك أمانة، اللي ماسك البلد البلد عنده أمانة، المحافظ محافظته أمانة، ربنا سبحانه وتعالى قسم الأرزاق فيه. ففي واحد يتولد يلاقي نفسه ابن وزير، واحد يتولد يلاقي نفسه ابن فقير. فابن الفقير أمانته بدنه كل الدهون حتى لو 10 جنيه، وابن الوزير هيبقى وزير برضو أمانته اللي ربنا الدهون. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ده اسمه التدبير الكوني اللي ملناش فيه. يعني بتبص تلاقي تقسيم الأرزاق بيد الخلاق الرازق الرزاق، اللي قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأي أمر تعلق بمشيئة الله فاسم الأمر الكوني أو التدبير الكوني، بمشيئة ربنا ما تقدرش أنت هتتدخل فيها ولا هتعمل فيها حاجة. طيب ادالك أمانة وقال إني جاعل في الأرض خليفة. طب خليفة يعني ايه خليفة؟ يعني استخلفك وخولك وأعطاك الأمانة دي على سبيل الابتلاء والامتحان. خلي بالك وركز في الكلام، اللي عندك مش بتاعك، ده انت بنقول بتاعك ده على سبيل الأمانة، يعني تقول ده أرضي ومالي وملكي، بس ما تنساش ان الملك ده على سبيل الاستخلاف والأمانة بس، تقول والله أنا أمين في ملك الله مخول في ملك الله، وزي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله المعطي، ومن أسماء الحسنى المعطي وأنا قاسم، يعني ربنا اللي بيدي الأرزاق وبيقسمها بتدبير الكوني، وإحنا دورنا ننفذ أوامره في هذا التدبير. فماذا أراد منا؟ أراد منا أن تخضع له في أوامره الشرعية بحيث تنفذها في كل لحظة تمر عليك. أقيموا الصلاة، ده أمر شرعي، يبقى المفترض منك الأمانة بتاعتك ساعة إقامة الصلاة تحافظ عليها وتروح تصلي تقفل محلك وساعة الصلاة تصلي. فنقول لك والله أسباب الرزق وحنقفل المحل والكلام ده ما يدخلش في دماغي وكلام من ده يا أخي. ده هي بس هتأدي فيها أمر شرعي، ده أمانته وملكه وأمره. أنت دلوقتي دخلك إيه؟ هو بيقول لك دي أمانتي، اقفلها وروح صل. فأنت تقول حاضر، صاحب الأمانة بيقول لك كده. فواحد يقول لك لا 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 لا، الكلام ده ما يدخلش دماغي. خلاص يبقى دماغك اللي مقفول، هنعمل لك إيه؟ صاحب الأمانة من فوق عرشي بيقول لك الأمانة ده هي ملك. عندك شك في كده؟ لو عندك شك في كده يبقى انت ما دخلتش لسه في الاسلام عشان تفهم دينك كويس. افهم دينك كويس ان الامانة الحقيقية لله والملك الحقيقي لله عز وجل. يبقى انا دلوقتي مطالب بارادة الله الشرعية ان انا نفذها لانه حق عليك، ده اسمه العبادة وتوحيد العبادة. فان واحد جاء لك لا ما تقفلش ساعة الصلاة، بيع واشتري، وانت دلوقتي واحد شغال في محل فصاحب المحل قال لك ولا تسأل في الناس دي والمشايخ دول لان كلامهم ما يدخلش دماغك، انت بين خيارين هنا، بين امر للمخلوق هو امين على امانة انت عامل فيها، وبين ملك الملوك صاحب الامانة الحقيقي اللي امرك ساعتها انك تصلي. طب انا كرجل مسلم اعمل ايه؟ الرسول قال لك عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما اقدرش اقول والله انا ما اعرفش اتفاهم معك كده، ساعة الصلاة حصل. طيب الشرع في الارادة الشرعية، خلي بالك اهو، انت امين مخول ولفظه التخويل لحظه كده هنا، لما ربنا يقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فكلمة ما خولناكم يعني إيه؟ تعرفين كلمة الخولي؟ مصطلح الخولي، الخولي ده معناه إن أنت مالكش في الأرض حاجة، ده أنت مشرف عليها بس، إنما صاحب الأرض الحقيقي هو له الأمر. ازرعها قمح يبقى تزرعها قمح، ازرعها حاجة تانية خلاص تلتزم. انما لو قالك ازرعها قمح فانت قلت لا القمح ما عادش بينفع اليومين دول هزرعها فراولة بتجيب فلوس كتير. طب انت خون، انت دخلك ايه؟ بيمشي على طول زي ما ربنا قال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. لو فهمنا هذه القضية هنفهم نوعين من التدبير بقى. التدبير الكوني بمشيئة الله يقسم به الأرزاق ويمكن لمن يشاء. فلو كان رزقك ضعيف ممكن ربنا يوسعك قوي في الرزق فيبقى عندك كتير جدا جدا بطاعة الله، وممكن توصل في يوم من الأيام من مسجون لحاكم للبلاد. أرزاق ربنا سبحانه وتعالى بيقسمها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، ده اسمه التدبير الكوني. طب خلي بالكم بقى، طب والتدبير الشرعي؟ التدبير الشرعي اوامر الله الشرعيه التكليفيه اللي بتنفذها، ولا تقدم امر احد على امر الله. ايه العلاقه بالاثنين؟ اولا كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى استخلفه في أرضه واستأمنه في ملكه، ما يفرقش عن التاني حاجة غير في دائرة الاستخلاف بتاعته بس، ده سعته كبيرة وده سعته قليلة. واحد عنده 100,000، واحد عنده 1,000,000، واحد عنده 100,000,000، واحد عنده 100,000,000,000، كل دول عند ربنا سبحانه وتعالى ما فيش فرق بينهم من ناحية الدرجة عند ربنا إلا باتباع شرعه في تدبيره الشرعي. لكن اللي اداله 10,000,000,000 أفضل من اداله 10 جنيه عند ربنا؟ لا، لأن ربنا لما قال إن أكرمكم عند الله أغناكم ولا أتقاكم؟ الأتقاك. وما مقياس التقوى؟ مقياس التقوى درجة الالتزام بإرادة الله الشرعي. فإن التزمت بشرعه وزدت حسنة في الالتزام على أفضل الخلق مكانة ورزقا، يبقى أنت أحسن منه. يبقى كل البشر يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، فأنت مستخلف وأنت مستخلف وأنت مستخلف. طب أنا شرع ربنا أنفذ إزاي؟ أنفذ شرع ربي فيما استخلفني واسترعاني، إرادة الله الشرعية أنفذها كاملة فيما أعطاني. طب والتاني جارك؟ جاري مسؤول عما استرعاه الله ومش تحت سلطاني، يعني فاتح محل وجاري فاتح محل، انا بطيع ربنا في المحل والتاني غشاش وكذاب ونصاب وبيعمل المنكر في محله، هل انا من ولايتي ان انا راح اقول له لو سمحت اقعد في جنب انا حبيع مكانك بما يرضي الله لكنت مال؟ انما انا من الواجب علي ان انا اقول له اتق الله فيما اعطاك واسترعاك وانصحه وبين له واحرص على هدايته ادعوه، لكن حلزمه لا. ما انت لو الزمت كل الناس بان هم يطيعوا رب العزه والجلال ايه اللي هيحصل؟ ما تبقاش بقى دنيا للابتلاء، الناس كلها هتبقى ملائكه، ربنا ما خلقهمش عشان كده، دخلهم عشان يبقى فيه الصالح والطالح، فالصالح يدخل الجنه والطالح يدخل النار ودنيا ابتلاء. افهم النقطة دي كويس جدا. يبقى أنا دوري مع الآخرين الدعوة، وليس التمكين اللي أضغط فيه على الآخرين بأن هم ينفذوا. فأحد يقول لي لا ده وضح الكلام بقى، دخلنا كده في حتة عايز بيان. هو ده الكلام بقى، التمكين بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أنا المطلوب مني إيه والمطلوب من أهل الإيمان إيه؟ أن ينفذوا أوامر الله الشرعية، فالله بإرادته الكونية يمكن لهم بحيث يسود الإسلام على مستوى الحاكم والمحكوم. افهم النقطة دي. أنا ما خالفش الشرع. طب أقول لك طب ما احنا دلوقتي لو ما خالفناش الشرع، خلي بالكوا بقى عشان أبين لكم إيه الخطأ اللي واعد فيه البلاد ووقع فيه كثير من الناس. واحد يقول لك احنا لو ما خالفناش الشرع عشان نوصل للتمكين، يعني خالفنا إرادة الله الشرعية عشان نوصل للتمكين اللي هو بإرادة الله الكونية، هيمسكها العلمانية دي الشبهة بتاعتك. ما اقدرش اسيبها اصلا هيمسكها العلمانية. طب انت مالك ومال التمكين اللي هو حق رب العزة والجلال؟ هو بيقول لك التزم بالشرع وما تخالفش. طيب افرض نظام بلد كامل يقول لك مبنية على الديمقراطية، طب الديمقراطية دي إسلامية؟ يقول لك لا. ليه؟ لأن الحكم في الديمقراطية للأغلبية بغض النظر عن إسلام وخضوع لرب العزة والجلال، فالله عز وجل أمرنا فقال إن الحكم إلا لله، فالأمانة أمنته والأرض أرضه، هو بيقسم الأرزاق وانت تطيع ربنا على حسب ما أعطاك. طب افرض بقى واحد ماسك البلد وقال لك والله أنا شايف النظام الديمقراطي هو الأصلح، واللي عايز يجي معنا في الديمقراطية أهلا وسهلا، ما يجيش هو حر، وربنا ابتلانا بيه وجعل القوة في ايده. فيجي بعض اخواننا يقول لك ايه، خلي بالكم بقى المنطلق الاسلامي، المنطلق الاسلامي يقول لك ايه، انا اطيع ربنا فيما اعطاني ولا اشارك في شيء يخالف شرع الله. واحد يقول لك طب ما الديمقراطية دي يا شيخ ما نشارك احنا فيها، وان كان الحكم فيها للشعب والشعب هو اللي هيشرع وهو اللي هيقول في الأمانة زي ما هو عايز، كأن الأرض أرضه والملك ملكه، علشان يبقى لنا احنا الأغلبية، ولما نبقى لنا الأغلبية ساعتها نبقى نقيم الشريعة الإسلامية. ده المنطلق اللي دخل بيه كثير من إخواننا في الديمقراطية. فقلنا لهم لا ما ينفعش. ليه؟ أولا أنت مطالب بعدم مخالفة الشرع فيما أعطاه، وبقية الناس سيبهم لرب العزة والجلال. أقول لك من لو سيبتهم حيمسكها العلمانيين وحيمسكها الليبراليين والناس اللي ما عندهمش رغبة في الدين. ما هو العلماني والليبرالي احنا برضو لازم نقف موقف ونحسبها شرعا. العلماني والليبرالي اللي ماسكوا الحكم في ايده، اولا هل هم كفار ولا ما هماش كفار؟ دي مسألة كبيرة جدا جدا. العلماني احنا بنقول مسلم عاصي، يعني ايه؟ يعني في واحد مثلا بيقول لك ايه، انا ليبرالي. انا اذكر مرة من المرات كنا رايحين في حلقة تلفزيونية في التلفزيون، فالمهم فقعدنا مع غرفة الاعداد والناس متضايقين من اللي بيحصل، فواحد بقول له، بقول لي يا اخي السلفيين مش عارفين لهم حل. قلت له سلفيين ايه اللي بتتكلم عنهم؟ قال لي السلفيين اللي قاعدين يتكلموا على الانتخابات والبتاع وبيترددوا في كلامهم وبيغيروا في اقوالهم وكده يعني. قلت له انت فاهم يعني ايه سلفي الاول؟ يعني ايه سلفي؟ انت الاول مذهبك ايه ولا نظامك ايه؟ انت مسلم ولا مش مسلم؟ قال لي انا مسلم بس ليبرالي. فانا بقول له يعني ايه ليبرالي؟ قال لي يعني عايز حريه. قلت له يعني خليني اوضح لك بقى ان انت جاهل ما انتش فاهم. انت فاهم اولا غلط، واللي فهمك السلفيه فهمك غلط، وما هيش دي السلفيه اللي احنا اللي انت متخيلها. يعني انت تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ قال لي طبعا. بقول لك خلي بالك، بقول لك انا ليبرالي، ليبرالي، بقول لك انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب عندك استعداد لو ربنا سبحانه وتعالى اخبرك عن شيء تصدقه؟ قال طبعا. ودي فيها كلام، وربنا يخبرني عن شيء واقول له لا مش مصدق. عندك استعداد لو ربنا امرك بامر تنفذه؟ قال طبعا. قلت له هو ده السلف؟ يعني انت كده سلف؟ قال لي والله. قلت له والله ايه والله سلف. قال لي يعني ده السلف؟ قلت له السلف. امال ايه اللي احنا شايفينه؟ قلت له لا، ممكن يكون نفسه الشيخ ومش فاهم ماذا بالسلف. قال لي يعني انا كده مسلم؟ قلت له ايوه كده مسلم. فالمهم قال لي امال بيقولوا على العلمانيين كفار والليبراليين كفار؟ قلت له فيه خلل في الفهم. فلو واحد زي كده هم يقولوا احنا مش عايزين نسيبها عشان العلمانيين يمسكوها. لو كان العلمانيين بهذا الفهم اللي بيتكلم عنه، يبقى الخطا في ان الراجل جاهل ما هوش فاهم، مش فاهم دينه. يبقى انا دور ان انا فهم، فلو فهمته وهو ماسك هيطبق المنهج لما يقتنع بيه ويفهمه صح. إذا القضية كلها مبنية على دعوة الآخرين إلى أن يفهموا كتاب رب العالمين، مش إن أنا أقولك لو أنا سبتها. طب أنت سبتها إيه؟ أنا بسيبها علشان الرسول أمرني بأن أنا ما خليش شرع ربنا، عشان قالك ابعد عن الفتن وما تعملش مظاهرات، عشان قالك الحكم لله مش للديمقراطية ولا للصندوق، فالمفروض أنني أنفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. وهذا ما اشترطه الحق سبحانه وتعالى في قوله. اسمعوا بقى الآيات. وعد الله الذين آمنوا منكم. آمنوا، أما أقول آمنوا وربنا ذكر النص فالمعنى كده صدقوا خبر ربهم ونفذوا أمره، فنفذوا شرعه والتزموا بتدبيره الشرعي، وهذا حقهم عليه أن يعبدوه ولا يقدموا أمر من سوى عليه فلا يشركوا به شيء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فدلوقتي واحد يقول لك ايه، طب المشاركة في الانتخابات على النظام الديمقراطي او العمر ما كان صالحات، عمر ما كان الوسيلة غير الشرعية هتوصلني الى غاية شرعية. فواحد يقول لك انا هخالف الشرع من باب اكل الميتة، من الاه من باب الضرورات تبيح المحظورات. فانا لما اقول لواحد شيخ حد علقك من رجليه عشان تنزل في مخالفة الشرع، فنقول ده ضرورة عشان ننزل. ضرورة كده ان واحد مثلا يضربني او يعذبني يقول لك قل كذا، فلو عذبني وضربني علشان ادخل في الديمقراطيه المفترض ما تدخلش. طب ان ضغط عليا لدرجه ما اتحملتش فدخل، اقول انت مضطر صحيح من بابك للميت، لان ربنا لما قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان نزلت الايه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يزحلون ويضربون ويقطعون ويصلبون في اشد العذاب. فبعضهم كان يقول كلمة الكفر وهو يهزي ويتردى عن آلهتهم ويدخل معهم في نظامهم، فربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن أنا ربنا استخلفني فيما أعطاني وخولني واسترعاني في أرضي ولا محلي ولا في نظامي، أجاني أخالف الشرع وأقول لا أنا في ضرورة وضررت بها المحظورات، يبقى اللي فاهم كده غلطان واللي دخلوا في هذا الباب غلطان، حتى لو كان مين شيخ الإسلام.
ساعتها بقى ما تقولش لا ده الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، احنا لنا شرع واحد واحد يساوي اثنين، دي معادلة، معادلة شرعية. فكل اللي دخلوا في هذا الباب خالفوا شرع الله، فلما خالفوا شرع الله الناس التانين هيقولهم انتوا دخلتوا معانا على اساس ديمقراطي، فالديمقراطية معناها شوية عندك وشوية عندي، وشوية ترضى وشوية ما ترضاش، والحكم للأغلبية. فلما دخلوا من باب الديمقراطي فاضطروا ان هم يغيروا في الاول ويقولوا كلام مخالف للواقع، فلما مسكهم اضطروا ان هم يحكموا بالديمقراطية. هذه مخالفة فوق مخالفة. والحاجة الثانية، فعلوا ما لا يرضاه رب العزة والجلال، واصبح الناس دلوقتي بتقول تعالوا بقى نحكمكم للإسلام. لا، هتحكمهم للإسلام ودخلوا باسم الإسلام، دخلوا باسم الديمقراطية. فالديمقراطية لما تيجي تحسبها بقى انت اللي خالفت في الأصل، فلما خالفت بالشرع جه التمكين، ما جاش التمكين. شوفوا بقى يا اخوان، ربنا يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أنا المطلوب مني ومنك وكل واحد قاعد بيسمعنا وكل واحد قاعد شايفنا إنك تنفذ الشرع ربنا في اللي ادهولك. عملت كده هو حيمكن لك. فواحد يقول لك ازاي؟ والله دي قضية ما عرفهاش، دي مشيئته. ازاي هقلب الامور بحيث يبقى التمكين على مستوى الامة الاسلامية لامة محمد صلى الله عليه وسلم وللاسلام يسود وشرع ربنا يسود؟ دي قضية بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انما واحد يقول لك لا، انا اوصل الاول للتمكين حتى لو خالفت الشرع، وبعد ما اوصل للتمكين اطبق الشرع. نقول المعادلة كده غلط، لازم هتدخل في مشكلة ومعضلة هتؤدي إلى الضياع، وده الواقع اللي احنا عايشين فيه. قالوا احنا ندخل في الديمقراطية ويبقى لنا الأغلبية، فلما دخلوا في الديمقراطية وبقى لهم الأغلبية المطلوب تطبيق الشريعة الإسلامية. مش قلتوا كده؟ فجم يطبقهم لقوا موانع كتير فأجازوا، قالوا معلش اصبروا. فهل الصبر يجيز لنا إن ربنا سبحانه وتعالى ما يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأجي استبدل الزكاة وحط مكانها ضرائب؟ شوفوا يا اخوانا، انتوا هتلاقوا في القرآن ارتباط الزكاة بالصلاة، وبعض الناس بيبصوا لها كده نظرة عامة. لا، ده ربنا له حكمة في ان يربط الزكاة بالصلاة. الزكاة في اي مجتمع بتحل أزمة الفقر والبطالة على طول. يعني لما نيجي نحسب الزكاة عندنا في مصر كام في السنة؟ 17 مليار. 17 مليار، علماء الاقتصاد بيحسبوا مقدار الزكاة في مصر لو أخذت من الأغنياء ترد على الفقراء وتعمل بقى مشاريع للفقراء 17 مليار، يعني قد القرض بتاع الصندوق اللي هم بيجروا وراه. طيب الضرائب غير شرعية، فربنا يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا هو شرع الله عز وجل، أوامر الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. يبقى خالفوا للوصول للتمكين وخالفوا بعد الوصول للتمكين. فهل هذا ما أمر الله عز وجل به؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإن جه قرار يقول لك إن التصريح للخمارات والبارات اللي كان سنتين في العهد السابق بقى 3 سنين في العهد ده، فأصبحت مصداقية الناس في النظر إلى من مكنهم الله عز وجل سقط. هو القضية كده ليه؟ لأن أنا مطالب باتباع شرع الله عز وجل وأسيب الإرادة الكونية لله. إنهم هم قالوا لا، إحنا هنسعى إلى تحقيق الإرادة الكونية، وإن أنا أوصل حتى بالمخالفة الشرعية، ولما أوصل أطبق الشرع. فلا هم طبقوا الشرع قبل ولا هم طبقوا الشرع بعد، وأصبحت مشكلة كبيرة جدا. طب واحد يقول لك والحل؟ ايه الحل؟ الحل في العودة الصريحة والسريعة الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واي منهج مخالف اتبرأ منه. لان لما فتح الباب ودخل الشيعة الان اصبح الكارثة. احنا متعامل مع الشيعة الاثنى عشرية على انهم مجوس، مش ناس مسلمين. ليه؟ لان هؤلاء ما ارادوا الا هدم دين الاسلام وليس محبة اهل البيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، طريق الحق وطريق الإسلام وطريق أهل السنة والجماعة وطريق السلف هو كالآتي: إننا ألتزم بإرادة الله الشرعية، ربنا سبحانه وتعالى يحقق التمكين بإرادته الكونية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: احفظ الله يحفظك. إنما نخالف شرع الله تحت أي مبرر، تحت الضرورات تبيح المحظورات، تحت الغاية تبرر الوسيلة، حتى لو كانت الوسيلة مخالفة للشرع، ربنا عمره ما يمكن لنا أبدا، بل حتحصل فيه مشاكل ويزول التمكين لو وصلتم إليه. افهموا النقطة دي، احفظ الله يحفظك. طيب، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فإمتى يأتي التمكين اللي يكون في عزة الإسلام والمسلمين؟ لما نوافق شرع رب العالمين. إنما أنا هخالفه بحجج واهية وعقلية ملهاش أي قيمة، لأن كل المبررات اللي طرحها كثير من الناس وكثير من الدعاء يقول لك والله تخفيف المنكر. طب ايه تخفيف المنكر؟ يقول لك ما نسيبهاش العلمانيين. طب العلمانيين دول عندك كفار ولا مسلمين؟ هي دي القضية. فاللي بيكفروا المجتمع بيقول لك العلمانيين كفار قولا واحد. لا، قد يكون العلمانية في المصطلح اللي جاي من الغرب، اللي يعني ان الدين ما ينفعش، وهم يقصدون بذلك دين غير المسلمين، كفر والعياذ بالله. لكن مش كل واحد اتربى بره واقتنع بالعلمانية على أساس ان يقول لك العلمانية انا عايز سلوك عملي ومش عارف ايه هقول عليه كافر، لازم ابين له الاول واقيم عليه الحجة عشان اكفره. انما في ناس بيحكموا كده بالتكفير ويسارعوا في هذه القضية، فلما بيكفروا هيقول لك طيب انا حسيبها للكفار. فجعل المجتمع بين نوعين: بين مسلمين زعموا لانفسهم انهم افضل الناس لقيادة العالم وهم المسلمون، طب بقية الناس قالوا كفار. حتى صور الأمر في أحد المظاهرات اللي عملوها قدام جامعة القاهرة إن اللي موجودين في ميدان التحرير كفار، وإن اللي موجودين في قدام جامعة القاهرة هو جيش محمد. طب ده كده المجتمع انقسم نصين، وصعب إنك تلم هذا الانقسام. إحنا بننظر لعامة الناس في مصر على أنهم من أهل الإسلام، بس الجهل قد يأتي إلى شخص، أو إن الشخص ده هو جاهل فمحتاج أن يتعرف وندعوه ونصبر عليه وما نستعجلش. لأن القضية ربنا ما خلقناش علشان أنت خلي بالكم النقطة دي. هل ربنا خلقنا عشان يقيم العالم كله على أن ينفذ أمر الله بحيث يكون الخليفة رجل ممكن في العالم كله؟ لا، ربنا ما خلقناش كده. ده هو خلقنا علشان نعبده وننفذ أوامره الشرعية في أمانته. أقيمت الخلافة في الأرض بحيث تبقى خلافة لأمة محمد كلها أو لم تقم، دي مش قضيتنا. لأن قضيتنا إن إحنا قاعدين في مرحلة صغيرة اسمها دار الابتلاء، هننقلب بعدها إلى دار الجزاء. الرسول بيقول: ما أنا في الدنيا، شوفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. وبعدين مش عارفين متى ستنتهي الحياة، ممكن بعد لحظة الرسول بيقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. يعني غاية ان يبقى فيه ملك في العالم كله وخلافة ضخمة اسلامية تسري الى اكتر من 80 او 90 دولة، بحيث الكل يبقى بينفذ امر الخليفة العام ويبقى على الاسلام. الصورة دي صورة لمدينة فاضلة صعب تحقيقها بالواقع اللي ربنا خلق فيه الحياة. الحياة خلقت للابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك قال الله عز وجل، خلي بالكم، لو أراد الله كونا لفعلها، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني ربنا خلقهم عشان يختلفوا؟ عشان ايه؟ إلا من رحم ربك، هم دول أهل الجنة. بقى مين بقى اللي هيتبين فيختار الشرع وينفذ ويعبد الله ولا يشرك به شيئا؟ ومين اللي هيختار العصيان؟ فالصادق في الإيمان هيقول لك أنا أريد الله واليوم الآخر والدنيا ما تسويش حاجة. واللي مش فاهم أو جاهل أو أراد الدنيا هيحرص عليها ويمسك في الكرسي ويتبت فيه ويقول برقبتي مش حسين.
هذا الفرق بين الاثنين. فأهل الإيمان تجدهم أزهد الناس في الحياة، يقول لك والله ما تسوي حاجة. فالتاني لو حتى هو علماني شافني وأنا بقول والله ما تسوي حاجة ولا لها قيمة ولا أنا عايزها يا أخي، دي أمانة، فهحمل نفسي أمانة أكتر من طاقتي، اشتلها أنت وتحسب عنها يوم القيامة. هقول لك طب والله تعالى ساعدني، هقول لك طب والله خدها أنت، هو اللي هيتحل عليك. إنما لما يشوفني أنا حريص عليها وماسك في الدنيا ومثبت فيها، فأنا حسيت والله ما هو الصادق ده، هم أحرص الناس على بطونهم وعلى مكانتهم وعلى كروشهم، وحيقعد بقى يقول بقى وحيتهم وحيجيب الظنون. ولذلك كان من مبدأ الإسلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا حرص عليه. والانتخابات كلها مبنية على أن واحد يقول لك أنا عايز أبقى رئيس أو عايز أبقى نائب في البرلمان أو عايز أبقى أقودكم. طب يعني على عكس مبدأ الإسلام، شوفوا إزاي يعني، تعالوا بقى شوفوا بقى ونحاسب بعض ونقف وقفة صدق. كل الناس اللي خرجوا أجازوا المظاهرة مع أن الرسول بيقول ابعدوا عن الفتن، والفتن هو ما تحقق وقوع الشر فيه والضرر، وما فيش مظاهرة بتعدي إلا لما ناس تموت أو تتعطل مصالح، بل بسبب المظاهرات انهارت البلاد والناس ما عادتش واثقة حتى في استثمارها عندنا، فبقوا يسحبوا استثماراتهم. ليه؟ ما كل شوية مظاهرات وكل شوية مشاكل، ما فيش أمن ولا أمان، إيه اللي هيحصل؟ خلاص الحالة الاقتصادية أنتوا أكثر الناس في العتبة حاسين به. يبقى الرسول دعانا إلى ترك الفتن فدعوا الناس إلى الفتن والنزول في المظاهرات. طيب لأن المظاهرات خلي بالكم، المظاهرات معلش إن أطلت عليكم لكن القضية مهمة جدا، المظاهرات ما هي إلا فرض إرادة. فأنت إرادة العبد نازل يقول لك أنا عايز كذا وإيه اللي حوافلك في الشارع. طب دلوقتي لما كل واحد عايز حاجة ينزل يقول لك أنا عايز كذا وإلا منش ماشي. أولا تقسيم الأرزاق لو في إيدك ولا في إيد المسؤول، يعني هضرب لكم مثال بسيط جدا جدا هتفهموا منه المراد. افرض إن ربنا سبحانه وتعالى اللي بيده خزائن السماوات والأرض إدى خزائن السماوات والأرض لرئيس البلاد وقال له عندك كل خزائن السماوات والأرض وعندك 90 مليون مفروض الصبح تأكلهم الفطار والظهر تغديهم وآخر النهار تعشيهم. فالمسألة عشان أبين لكم بس إن المسألة مش مسألة رزق ولا ضيق في الرزق، فالخزائن جت أكل وشرب وفلوس وكل حاجة. هل يستطيع اللي ماسك البلاد حتى لو كان معاه فريق على أكمل ما يمكن، وهم بيقول لك إحنا عندنا الدقة والعمل والطاعة وكده يعني، إني أكل الشعب الساعة 7 كله وجبة الفطار، ده اللي في الصعيد عشان توصل له وجبة الفطار فيها 6 ساعات ولا 7، حتى لو راح بطيارة على ما توصل ويأكلها هيكون الأكل ما عادش ينفع. طب ولما يجي وجبة الغداء هيحتس فيه، ولما يجي العشاء، ولو واحد مريض وعايز أسباب العلاج، ولو واحد كذا، هو عقليته أو علمه محدود لأنه بشر خلق للعبادة والابتلاء، مش رب ولا إله. عشان كده يستحيل إن لو كانت الأرزاق في أيديهم وتحكموا في مصادر الدخل في البلاد أن يفعلوا ما يرضي العباد، لأن دي مش في طاقة البشر، ده أنت عبد المفروض أن تخضع لرب العالمين وتستعين به، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. فاللي بيتولى الأرزاق وتقسيم الأرزاق هو رب العزة والجلال، ومحدش يعرف يحل محله فيه. فلما كان الأمر كذلك احسبوها كده بقى، يبقى أنا مفروض مني أن أطيعه شرعا وأنفذ أوامره فيما خولني وأعطاني، واترك له الإرادة الكونية حيرزقك إزاي ما حتعرفش. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن كذب. ربنا يقول لهم أطيعوا وأنا هرزقكم، نفذوا شرعي، كل واحد ينفذ شرع ربنا سبحانه وتعالى، وغيروا أنفسكم إلى طاعة الله وأنا هرزقكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قالوا لا، هننزل في المظاهرات، وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يعني ربنا هو اللي هيستجيب للبشر؟ يعني أنتم تتصوروا أن ربنا هيستجيب للبشر وتقول لك غصب عن في القدر. يا سلام، إذا الشعب يوم يروح فلا بد، ده كلام باطل وكلام كفر والعياذ بالله. إنما نقول من كان يريد العاجلة ربنا عجلنا له فيها ما نشاء، مش ما يشاء، لمن نريد. طب لو قال عجلنا له، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء، يعني هم نزلين في المزارات عشان يحققوا ما يشاء، فربنا قال عجلنا له فيها ما يشاء، تبقى الحياة جنة مش دار ابتلاء. لأن الدار اللي موجودة اللي انت تطلب فيها وتتمنى فربنا يدي لك اللي انت عايزه الجنة بس. قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فانت نفسك في عايز ايه؟ نفسك في انواع المطعومات والمشروبات، بمجرد ما تتمنى قبل ما تتكلم ربنا يخلق قدامك. انما في الدنيا لا، قال لك لو تمنيت حاجة مش هتحصل الا لما ترجع له الاول. فنعمل ايه؟ عايز حاجة، نفسي ربنا يوسع علي، نفسي ربنا سبحانه وتعالى يعني على جواز العيال وجواز البنات، نفسي ان العيال يبقوا كويسين. فيقول لك الاول تخضع له وتسجد له وتعبده وتنفذ امره وما تكذبش على ربنا سبحانه وتعالى. فتنفذ امر ربنا وتقول يا رب اياك نعبد واياك نستعين، يدي لك اللي انت عايزه. وكلما ازددت طاعه يديك على حسب مرادك بالضبط. والحديث واضح في صحيح البخاري، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل حتى احبه. يعني كل ما ازداد طاعه والسنن يحافظ عليها وقيام الليل ويتقي الله في خلق الله ويعامل الناس بما يرضي الله، وخصوصا في التجاره لان دي علامه المسلم صدق. يقول لك تاجر الصادق ما بيكذبش وما بيخدعناش، والله يقول يا رب ربنا يحفظه، يا رب احفظ لي الولد يحفظه، يا رب هيئ الاسباب وابعت للبنت راجل صالح، تيجي تبص تلاقي الاسباب اتهيئت ازاي وجه واحد عايز يخطبها. قال ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. يبقى ربنا جعل الدنيا في هذه الدار تحقيق المراد متعلق على مشيئه رب العباد، مش على ارادتك انت بقى وتقول لا. اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. فهم نزلوا في المظاهرات، وبعد ما نزلوا في المظاهرات نزلوا في الديمقراطيه اللي ربنا حذرنا منها وقال لا ما تنفعش، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه. مش ان واحد مثلا شيخ يقول لك ايه، لو ان الاحزاب غير الاسلاميه حتى لو كانت رسميه كانت لها الاغلبيه فالحكم يبقى لمين؟ فالشيخ يقول لك للاغلبيه. لا يا عم، ده مش دين. عمر ما كان الاسلام قائم على كده. الاسلام قائم ان انا ننفذ امر ربنا، وربنا بيده الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. فنحن نقول إن تطبيق شرع الله على كل نفس، يعني كل واحد يلتزم بشرع الله، تطبيق إرادة الله الشرعية والتزام إرادة الله الشرعية يؤدي إلى التمكين بإرادة الله الكونية. لكن اللي حصل خالفوا إرادة الله الشرعية حتى وصلوا إلى التمكين، فلما وصلوا إلى التمكين ما طبقوا شرع رب العالمين وأصبحت الكارثة محققة. إلا أن نعود بفهم سليم، بإيمان عميق وتوبة صادقة إلى رب العالمين، إن إحنا نعلن للناس إن إحنا أخطأنا. مش عيب، مش عيب إن المسؤول اللي ماسك جماعة ضخمة يقول أنا أخطأت يا أخوان، وفكر إن خطأ ونظامنا خطأ ولازم نطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى ونلتزم به على قدر الوسع والاستطاعة. وإحنا دخلنا في هذا من أجل نية صالحة وخالفنا الشرع لما بان لنا، تبنا إلى ربنا وعدنا. فلو فعلنا ذلك وصدقنا مع الله أعاد الله لنا المكانة والهيبة. أما بغير ذلك فما فيش غير بقى نظام المكر واللف والدورات ومسألة إن كل واحد يقول لك إحنا عايزين نوصل، فهاتوا اللي تبعنا وشيلوا اللي مش تبعنا وهاتوا فلان. فأنت دلوقتي بتستعد عليك الناس، كل شوية بتستعد الناس بتستعد الناس، فالناس كلها خلاص هيوصل لوقت من الأوقات لا أسباب رزق متوفرة ولا شيء من هذا القبيل، والوضع زي ما ربنا صوره تماما. قال فإما يأتينكم مني هدى، اللي هي الهداية الشرعية، التدبير الشرعي، توحيد العبادة لله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري. أظن السورة اللي احنا فيها مش محتاجة كلام. فإن له معيشة ضنكة. أخ بيقول لي إن السوق هنا هو بيبقى يوم الجمعة زمان ما تعرفش تمشي فيه،
الوقت الحته هاديه قوي، بقول له ايه في ايه الوضع عندكم كده يوم الجمعه بالرايق كده؟ قال لا، ده دي الاوضاع اللي احنا فيها. وبعضهم يقول لك والله ما نلاقي اجره العمال اللي عندنا، وفي اليوم لو جبنا بس حاجه تاكلنا يبقى كويس، بعد ما كانوا بيكسبوا الاف مؤلفه. ليه هو كده؟ والغريب في الامر ان الكل يقول لك باسم مشروع النهضه، باسم مشروع الاسلامي، وباسم كذا وكذا. يعني انا خالف الشرع وتقول لي باسم المشروع الاسلامي؟ ما نلتزم بالاسلام يا اخي، وربنا سبحانه وتعالى يحقق او لا يحقق، دي قضيه في الاراده الكونيه، ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، والايام دول والكون بيد الله وبمشيئته، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ومش كده وبس، اللي حيصر على هذا الامر ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اتمنى ان يكون الكلام واضحا والرساله صريحه، وان الناس يفهموا ما اردنا بذلك الا ان نصل الى مرضاه ربنا واتباع سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وان لم تكن الوقفه وقفة صدق مع رب العزة والجلال فالله عز وجل غني عن العالمين. قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سبيل الرشاد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد إخواننا إلى الحق ردا جميلا. اللهم مكن لدينك في هذه البلاد، واجعل أهل السنة على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا تذكرون.